يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يسرنا ويسعدنا في هذا اليوم المبارك بإذن الله تبارك وتعالى في 24 صفر 42 400 بعد 1000 سنة الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستضيف عبر الهاتف شيخنا ووالدنا وحبنا في الله الشيخ أبا عبد الله السنيقر حفظه الله تبارك وتعالى. هذا الصوت الذي عرف في بلادنا بالنصح والتوجيه في الأوقات المدهمة والرد والذود عن المنهج السلفي، ونحن في هذه الأزمنة محتاجون إلى توجيهاته وتوجيهات أشياخ السنة مصابيح الدجى وأئمة الهدى. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا وليشنف أسماع أبنائه بما فتح الله عز وجل عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء عبر الهاتف مع أبنائي وإخواني وأحبتي من صحرائنا العزيزة في هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء نافعا، خاصة ونحن بصدد تدارس أصول من أصول منهج سلف هذه الأمة الذي نحمد الله تبارك وتعالى الذي بمنه وتوفيقه هدانا إليه، وهذا من خلال ما ذكره علماؤنا وأئمتنا، وهؤلاء هم حقا وحقيقة أئمة الهدى ومصابيح الدجى، لا كما ذكر أخوكم صالح أصلحه الله تبارك وتعالى. فنحن جميعا إنما نرجع إليهم ونستنير بتوجيهاتهم ونستنصحهم في أمورنا كلها صغيرها وكبيرها، وهذه من الأسباب التي عدها هؤلاء أي هؤلاء الأئمة والعلماء من أسباب الثبات على الحق. والثبات على الحق في هذا الزمان، في زمن الفتن، عزيز بل وعزيز جدا، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى في هذا الباب وأنعم عليه بنعمة الثبات التي كان ينعم بها سلف هذه الأمة الذين ما غيروا ولا بدلوا كما وصفهم ربنا جل في علاه، فهم خير الناس في هذه الأمة مصداقا لقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بل لقول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء الذين اتفق علماؤنا على وصف قرونهم بالقرون المفضلة. وإذا ذكر السلف ذكر بذاك الوصف العظيم، السلف الصالح. وإذا ذكر هؤلاء علم أنهم أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، وهم الصحابة، ثم من جاء بعدهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم تابع التابعين رحمة الله تبارك وتعالى عليهم، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكفى بالصحبة شرفا وفضلا هؤلاء الأسباب الذين اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، والذين قال فيهم أحدهم وهو من المقدمين فيهم، يكفيه شرفا وفضلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى الأمة به: عليكم بوصية ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، الذي كان والله ناصحا لأمة الحبيب عليه الصلاة والسلام، متميزا بعلمه، ومتميزا بثباته، ومتميزا بطبعه بالحق. قال في أصحاب رسول الله وهم إخوانه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب نبيه خير القلوب فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير القلوب فاختارهم لصحبته بأن يكونوا وزراءه، فكانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم خير الصحب لأفضل خلق الله تبارك وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا اختار إخوانكم أن يكون هذا الموضوع في هذا اللقاء، وهو موضوع جدير بالمدارسة والمذاكرة. نتذاكر أصولهم لعلنا نصحح سيرنا، لأن الدعوة السلفية قد دخلها الكثير من الدخلة أرادوا أن يفسدوا فيها، وأرادوا أن يحرفوا أصولها. وإذا تحرفت هذه الأصول ضاع المنهج الذي يسير عليه أهله وأصحابه. فأصول المنهج السلفي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، أولا من الناحية العلمية، وهي ما سار عليه سلف هذه الأمة، سلف الأمة الكرام انتهجوا هذه الأصول وساروا على وفق معالمها، فكانوا حقا كما وصفهم الحق تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا المنهج القويم الذي سار عليه هؤلاء، ما غيروا وما حرفوا وما بدلوا، والتغيير قد بدأ في أيامهم حيث ظهرت الطوائف المنحرفة والفرق الضالة والعقائد الباطلة. ظهر القدرية وهم مجوس هذه الأمة كما وصفهم نبينا عليه الصلاة والسلام، وظهر الرافضة وهم من شر الطوائف بمحاربتها للسنة وأهلها وفي مناوأتها لخير هذه الأمة بعد نبيها. الروافض الذين جعلوا دينهم الطعن في أصحاب رسول الله، جعلوا عقيدتهم بغض الصحابة الكرام، وعلى رأسهم الخيرة منهم أبو بكر وعمر وأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وظهر الخوارج، هذه الفرقة المارقة التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وظهرت بعد ذلك فرق الباطنية التي كل فرقة من هذه الفرق خالفت أهل السنة والجماعة وخالفوا السلف في أصل من أصولهم العظيمة، وسنذكرها بإذن الله جل وعلا. ولهذا النجاة النجاة لا بد أن يكون حرصنا عليها شديد، والنجاة لا تكون إلا بالتمسك بما كان عليه السابقون الأولون. ولهذا إذا قلنا أصول المنهج السلفي كعنوان لهذه الكلمة، فإن الأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره. الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، إذا كان قويا كان البناء قويا، وإذا كان متينا كان البناء كذلك، وإذا كان على خلاف هذا فإن البناء سيكون بعد ذلك مهلهلا، سيكون مهددا بالانهيار والزوال نعوذ بالله. ولهذا ينبغي الاهتمام دائما وأبدا بالأصول، ومن حقق الأصول ضمن الوصول كما يقال، حقق الأصول علما وعملا ومنهجا يسير عليه في حياته، ضمن لنفسه السلامة بلزوم أصول منهج أهل السنة مثلا في العقيدة، يضمن لنفسه عدم الوقوع في الضلال، يضمن لنفسه سلامة معتقده، وسلامة المعتقد هو الأساس، هو الأساس. إذا سلم معتقد المرء جاء ربه يوم القيامة، جاء ربه يوم القيامة والله جل وعلا يغفر له ذنوبه لأجل هذا المعتقد، لأنه مات على الإيمان، ولو كان في قلبه مثقال ذرة منه بقول النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك سلامة إذا تمسك بأصول منهجه في باب الأحكام ضمن لنفسه التعبد الصحيح لله جل في علاه. وكذلك في باب السلوك والأخلاق والآداب فإنه سيكون على هدي القوم وعلى آدابهم، وقد كانوا والله خير الناس في هذا الباب، لأنهم كانوا ملازمين لأفضل الناس وأحسنهم خلقا عند الله تبارك وتعالى، الذي وصفه ربه جل وعلا بذاك الوصف الجليل العظيم بقوله جل في علاه: وإنك لعلى خلق عظيم. بهذه المؤكدات، فمن لازم هذا الرجل هذا النبي الكريم لا شك ولا ريب أنه سيأخذ من صفاته ويأخذ من أخلاقه، وهكذا الناس تأخذ من غيرها، تقتبس من أخلاقهم وهديهم وسمتهم، كما كان سلفنا فما أخذوه عن أئمتهم وعلمائهم ومعلميهم من الأدب الجم والسمت الحسن أكثر مما أخذوه من العلم، لقول عبد الله بن وهب رحمة الله جل وعلا عليه تلميذ الإمام مالك رحمة الله عليه، قال: ما أخذنا عن مالك من هديه وسمته أكثر مما أخذنا من علمه. هذا أخذه هؤلاء عن أسلافهم، وأخذه أسلافهم عمن سبقهم، وهكذا حتى وصل الأمر إلى أصحاب رسول الله الذين أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعلم الأول والمعلم الأعظم. هذه الأصول أهميتها عظيمة في كل شأن من الشؤون، حتى في شؤون دنيا الناس، حتى في شؤون دنيا الناس، ناهيك عن دينهم الذي به نجاتهم في الدنيا والآخرة. فقلنا أصول المنهج، والمنهج بالألف واللام، الألف واللام هنا للعهد، أي المنهج المعهود عندنا نحن معاشر أهل السنة والجماعة. هذا المنهج هو منهج السلف، أو المنهج السلفي، أو منهج أهل السنة والجماعة، أو منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. هذه كلها مسميات لشيء واحد. والمنهج في اللغة هو الطريق الواضح، ولهذا يقال عن الشارع الذي يكون علما من الأعلام في المدن وفي المناطق يقال له النهج، لأنه أوضح الشوارع كلها. والله جل وعلا قال: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة أي شريعة ومنهاجا أي طريقا واضحا تسلكونه وتسيرون عليه. يؤيد هذا ما قاله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في بيان هذا الأمر، قال: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخاطبا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترككم على طريق ناهج، حتى ترككم على طريق ناهج أي طريق واضحة لا لبس فيها ولا غموض. هذا الطريق الذي قال عنه ووصفه إله أبي وأمي بقوله: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والله لقد تركنا كذلك عليه الصلاة والسلام، ما ترك شيئا يقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى إلا وبينه لنا ودلنا عليه وأوضح لنا سبيله وأمرنا به ورغبنا فيه، وما ترك شيئا يبعدنا عن مولانا وعن ربنا إلا وحذرنا منه ونهانا عنه، حتى يحيا من حيا على بينة ويهلك من يهلك على بينة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا النجاة في الدنيا من غوائل الفتن ومضلاتها، وفي الآخرة من عذابه، إنه جواد كريم. فهذا هو هذا معنى المنهج، والمقصود به المنهج السلفي، والمقصود بهذه النسبة النسبة إلى السلف الصالح، وهذا تشريف عظيم. السلف هم سلف هذه الأمة، المقصود بهذا الاصطلاح الذي عرف عند العلماء بعد ذلك أنه الذي كان عليه أهل تلك الفترة وهم سلف هذه الأمة، ليس المقصود به الحقبة الزمانية كما أراد أن يفسر هذا بعض المبتدعة، إنما المقصود به ذاك الجيل الفريد الذي تميز بتلك الخصائص التي جعلته أفضل وخير جيل، وهو جيل الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من تابع التابعين. فالنسبة إليهم نسبة إلى نهجهم ونسبة إلى طريقهم. والسلفية ليست حزبا من الأحزاب ولا جماعة من الجماعات، إنما هي منهج وطريق سار عليه أقوام هم خير الناس في هذه الأمة، فمن سار على منهجهم وسلك سبيلهم يحقه من هذه الخيرية بقدر هذا الالتزام، بقدر هذا الالتزام الذي يكون على منهج السلف حقيقة لا ادعاء، يكون قد حقق عقيدتهم أولا وهي الأصل وهي الأساس، ثم جعل تلقيه للأحكام ومصدره في الأحكام على مثل ما كانوا عليه، لا يقدم على النص شيئا، يقدم النقل على العقل، وهذا أصل من أصولهم، أي من أصول السلف، وهذا أصل من أصول منهج السلف، أنهم لا يقدمون العقل على النقل كما هو أصل المخالفين أو بعض المخالفين من مثل المعتزلة ومن نحوهم وسلك سبيلهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وفي هذا دليل على أن السلف يعظمون النصوص، يعظمون النصوص، ومن أصول المنهج السلفي تعظيم النصوص، والنصوص المقصود بها نصوص الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة، وهي مصدر التشريع، بل مصدر كل شيء، مصدر العقيدة هي نصوص الكتاب والسنة، ومصدر الأحكام هي نصوص الكتاب والسنة، تتبع بالإجماع، أي إجماع علماء الأمة، وعلى رأسهم إجماع سلفها، فإجماعهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، إجماع هؤلاء حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة. هذا ليس حديثا بالنبي عليه الصلاة والسلام كما يزعم البعض، بل هذا من كلام الأئمة، وله توجيهه وله معناه الصحيح الموافق لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الجماعة هي الرحمة كما صح عن النبي، الجماعة رحمة، والفرقة عذاب، الفرقة عذاب، والخلاف يؤدي لا شك ولا ريب إلى هذه الفرقة، وكما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الخلاف شر، شر، لأنه يؤدي إلى مثل هذه الأمور. لا كما هو دين المخالفين من الحزبيين، من الحزبيين وغيرهم، يقولون الاختلاف الاختلاف أنه ظاهرة صحية، وهذا غير صحيح، كذب على الشرع، بل هو ظاهرة مرضية، ينبغي على الأمة أن تسعى لرفعه ولزواله. والخلاف في هذا على نوعين، من الخلاف خلاف التنوع، ومن الخلاف خلاف التفاضل، وهذا له مجال بسطه، ليس المقام مقام هذا الباب. ولهذا من أصول المنهج السلفي الدعوة إلى الاجتماع وذم الفرقة والخلاف لأجل هذه الأمور كلها، الاجتماع الذي يكون على الحق، الذي يكون على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا يتأتى بهذه المرحلية، أن نعظم نصوص الشرع، ثم بعد ذلك أن نجتمع على هذا التعظيم بقلوبنا قبل أبداننا، ثم يكون الاجتماع على هذا الأساس، ثم يكون الاجتماع على هذا الأساس. إذا كان الناس مختلفون حتى في النصوص، منهم يقول أن النصوص التي تكون دليلا في باب الاعتقاد من أحاديث رسول الله ما كان متواترا، أما الآحاد فلا تبنى عليها عقيدة، يخالفون عقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكيف يكون اجتماع على هذا الأساس؟ لا يكون ولن يكون أبدا. ومن خالف في هذا كان منحرفا مجانبا للصواب، ومن وافق هذا كان على الحق. والله جل وعلا قد هدى أهل الحق لهذا الأمر ولهذا الأصل. فالسلفيون هم أسعد الناس، أسعد الناس أولا بمعرفة النصوص الشرعية، لأنهم أحرص الناس على تعليمها، على تعلمها وتعليمها وبثها ونشرها في الأمة. كان من أصولهم المنهجية العظيمة أنهم يعظمون العلم، أنهم يعظمون العلم. وإذا قلنا العلم نقصد به علم الكتاب والسنة، يعظمونه ويحرصون على الاجتهاد فيه وأخذه عن أهله الأسباب الثقات، ليس عن كل من هب ودب. لهم منهجهم في هذا الأمر، لا يأخذون العلم إلا عمن علموا سلامة معتقده وصحة منهجه حتى يأخذوا عنه ويجالسوه. لقول سلف هذه الأمة، وهذا ينسب إلى كثير من التابعين بل حتى الصحابة، وهو معروف بنسبته للإمام محمد بن سيرين عليه رحمة الله، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. المنهج السلفي يهتم بالعلم الشرعي ويعرف مآخذه ويسير فيه على وفق هذه القواعد والضوابط السلفية، يقدم في هذا العلم الأولى فالأولى، يبدأ في هذا العلم بصغاره قبل كباره على نهج أصحاب رسول الله، حيث قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الرباني هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره، يبدأ مع طلبته ومع تلامذته بصغار العلم، لا يبدأ يستعرض عليهم عضلاته المعلوماتية ويبين حفظه ويبين إتقانه ويبين كذا وكذا، وهو في بداية الطريق معهم يبدأهم بالمبادئ الأساسية والأصول العلمية، يبدأهم بالأيسر عليهم ثم يرتقي فيه بهم في أبواب العلم كلها. هكذا كان سلف هذه الأمة، كانوا يبدأون أولا بتحفيظ كتاب الله، ثم بتحفيظ متون في السنة، ثم هكذا يجتهدون في حفظ متون الاعتقاد ومتون الفقه، وهكذا يسيرون على منهج مضبوط، على منهج رصين. وهذه المناهج هي التي تؤتي ثمارها وتؤتي أكلها بعد ذلك. فالسلفية هي منهج في طريق السير على الهدي القويم، على هدي دين الله تبارك وتعالى. وأول ما يتوجه إليه إذا قلنا واستعملنا هذا المصطلح، المقصود به الفهم الذي كان عليه سلف هذه الأمة، لأن فهوم الناس تختلف، والتاريخ دليل على ذلك، كيف أن الفهوم شرقت وغربت ونهبت هنا وهناك، وتركوا الفهم السليم الذي ليه سلف هذه الأمة. ومن أصول هذه من أصول هذا المنهج القويم الاعتماد على نصوص الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، فهذا الفهم هو المقدم. ولهذا مبررات كثيرة وأدلة متعددة، فهؤلاء يكفيهم شرفا أنهم عالة التنزيل، يعني كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان يتنزل عليه الوحي، وكانوا أفضل من نطق بلغة الضاد، أي هذه اللغة التي هي لغة الشرع، نزل بها الكتاب ونطق بها النبي عليه الصلاة والسلام. فمن كان أعلم بهذه اللغة كان فهمه لنصوصها أقرب وأصوب، وهكذا كان أصحاب رسول الله. فإذا أشكل عليهم فهم من الفهوم جاء الوحي ليبين لهم الصحيح منها، كما وقع لذلك الصحابي لما سمع قول الله جل وعلا حتى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فظن أن القضية على ظاهرها، فعمد إلى خيطين أسود وأبيض ووضعهما تحت وسادته، وفي كل مرة ينظر. بلغ هذا رسول الله فبين له صلى الله عليه وعلى آله وسلم المقصود من هذه الآية، وأن البياض هو بياض الفجر، وأن السواد سواد الليل، هذا هو المقصود. إذا ظهر الفجر الصادق، إذا ظهر الفجر الصادق يتوقف الصائم عن المفطرات ويصلي المصلي صلاة الفجر، وهكذا بالنسبة للنصوص كلها. ولهذا فإن من أصول منهج السلف، وهذا يستفاد من هذه النسبة، أي من النسبة إلى السلف الصالح، أنهم أكثر الناس معرفة لقدر هذا الجيل، ألا وهو جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولأهمية هذا الأمر أدرجه علماؤنا ضمن مسائل الاعتقاد، بل ضمن أصول مسائل الاعتقاد، الاعتقاد في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعرفون لهم قدرهم ومنزلتهم وشرفهم وفضلهم، ويؤمنون بما جاء من الأخبار في حقهم ويحملونها المحمل الصحيح من غير غلو ولا جفاء، من غير تعظيم الذي يخرج صاحب المعتقد عن جادة الصواب إلى الضلال، إما إلى ضلال الزيادة أو إلى ضلال النقصان. يعتقدون أن الصحابة خير الناس في هذه الأمة، وأن الله جل وعلا شرفهم وأكرمهم وفضلهم بصحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أفهم الناس بنصوص الكتاب والسنة، وأعلمهم بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وهم أكثر الناس حرصا على السنة وعملا بها في كل شيء، في كل أمر من أمور الدين، ولا يعتقدون ولا نعتقد أن الصحابة معصومون، ولا نعتقد العصمة لا في أحدهم ولا في بعضهم ولو كان من أفضلهم، بخلاف إجماعهم. فنعتقد أن فيه العصمة إذا أجمع الصحابة على أمر فهذا أصبح حجة في بابه، لأن إجماعهم كما قال شيخ الإسلام حجة قاطعة، وأن لا نخالف هذا الإجماع وأن لا نسب عنه لقول الله تبارك وتعالى في الآية التي جعلها العلماء دليلا على الإجماع: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وبئس المصير. وهؤلاء الذين نعتقد فيهم أنهم ما غيروا بعد رسول الله، وأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، الصحابة هم المعنيون بهذا بالدرجة الأولى، وهو باق في الأمة إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي، بدءا بالطائفة الأولى، بدءا بالجيل الفريد إلى قيام الساعة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا في غمرتهم. فالمنهج السلفي قائم على هذا الأصل، قائم على هذا الأصل، ألا وهو تقديم فهم السلف على غيره من الفهوم. ومن أصول هذا المنهج القويم كذلك أنه يدعو ويعتقد بشمولية هذا الدين، وأنه يشمل العبادات والأخلاق والمعاملات، ويشمل شؤون الحياة كلها، شؤون الحياة كلها، ما لا يعتني بباب دون آخر أو بجانب دون آخر. فالسلفي كما أنه سلفي في عقيدته فهو سلفي في شريعته، وهو سلفي في أخلاقه وأدابه ومعاملاته، وهذه ينبغي أن يتنبه لها أبناؤنا وإخواننا، وأن يكون التزامهم التزاما صادقا. هذا الالتزام الذي لا يتحقق إلا بتحقيق أصل من أصول المنهج السلفي، ألا وهو أصل الاهتمام بالعلم، العلم النافع، وأن يكون حرصنا عليه شديدا، وأن يكون متبوعا بالعمل، العمل الصالح الذي العلم إمامه، لقول الله جل وعلا في بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال أهل التفسير: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع وللعمل الصالح، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه. وهذه في الحقيقة بعض من الأصول، وإلا لا يمكننا أن نأتي على هذه على الأصول كلها في مثل هذا المجلس، أو حتى في مجلس آخر أو ثالث. وقد بسط أهل علماء وأئمتنا الكلام في هذا، وهذا مبثوث في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقد أفرده بعض المشايخ الفضلاء بمصنفات، وأنفع إخواني برسالة نافعة في هذا الباب طيبة، ألا وهي أصول الدعوة السلفية الخميس أظن رسالة نافعة في ذهبها، ولأخينا الدكتور عادل مصراني كذلك رسالة طيبة مختصرة بيّن فيها أصول المنهج السلفي السلفية وهكذا. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل أن يجمعني إخواني وأحبتي في لقاءات أخرى. المغرب أذن عندنا، والله تبارك وتعالى أعلم، وبارك الله فيكم جميعا.
دخل الله خير الشيخ، بارك الله فيك شيخ. سؤال تسمح؟
سؤال واحد.
نعم شيخ. يقول السائل: شيخنا، لا شك أن موت العالم تهمة في الإسلام لا تسد، ولقد أصيبت الأمة عموما والمنهج السلفي خصوصا في موت عالمين من أعلام الأمة، وهما السلفيين في مصر حسن بن عبد الوهاب مرزوق البنا والشيخ المحدث الحافظ محدث مكة محمد آدم المكتوبي. فهل من نصيحة لأبنائك تحثهم
محدث مكة بل محدث العالم الإسلامي كله؟
نعم شيخ. فيعني السؤال يقول: هل من كلمة في هذا الشأن تحث أبنائك السلفيين على اغتنام حياة العلماء وعلى التعرف على العلماء؟ بارك الله فيك.
أحسنت، بارك الله فيك. والله في الحقيقة مثل ما أخوكم، فإن المصيبة للعالم مصيبة عظمى في الحقيقة. نحن نصاب بأحد الناس إلينا وأقربهم منا، نصاب في أبنائنا ونصاب في آبائنا، ولكن المصيبة بالعالم هذه عامة، لأن موت العالم نقصان من الأرض كما فسر بهذا بعض أئمتنا في قوله: إننا نحن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قالوا بموت العلماء، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بقبض العلماء. والمصيبة تكمن أنه إذا ذهب العلماء بقي الجهال، بقي من يتصدر من الجهال الذين إذا أفتوا بغير علم، قال عليه الصلاة والسلام: فضلوا وأضلوا. ولهذا ينبغي أن نحرص الحرص السديد أن يكون فينا خلف من هؤلاء، وهذا بالاجتهاد الصادق وبالسير على آثارهم وخطواتهم، سواء في التحصيل العلمي والاجتهاد الذي كانوا عليه. ولو رجعتم إلى تراجمهم وحياتهم فتجدون من العجب العجب كيف كانت همتهم عالية في الطلب وحرصهم عليه وما إلى ذلك. فأنا دائما وأبدا أنصح إخواني بالاستفادة من كتب التراجم، وأوصي دائما وأبدا بالسير للحافظ الذهبي، سير أعلام النبلاء، فهذا الكتاب العظيم فيه خير كبير. هؤلاء السلف الذين ما عشنا معهم بأنفسنا، فعلى الأقل أن نعيش معهم بأنفاسنا من خلال تراجمهم ومن خلال الوقوف على مآثرهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم العالمين الجليلين الشيخ حسن البنا والشيخ محمد آدم الكيوبي، وكلاهما كان متميزا في تواضعه وأخلاقه وغزارة علمه، خاصة الشيخ آدم رحمة الله عليه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا في مصيبتنا وأن يخلف لنا خيرا منها، والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.
جزاك الله خيرا شيخ، بارك الله فيك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.